الأحباب والخير بدا اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى
بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى اقرأوا منه شفاء لا يزال يغمر الوجدان من طيف الندى أبحرت فينا مضامين الخيال.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلاوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. تبيان فرع جدة.
المولى يلبيه النداء.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى
بين تفسير المعاني.
حلقة القرآن ما أبهى رباها. أنا لا أعشق في الدنيا سواها. روضة ناظرة فواحة زهت الأكوان من طيب شذاها. مشاهدين الكرام، حياكم الله في حلقة اليوم من برنامج اقرأ القرآن. يتجدد اللقاء بكم وبضيوفنا الأكارم في هذا البرنامج الذي نشارككم فيه قراءة وتدبر وفهم آيات القرآن الكريم. في مطلع حلقة اليوم أرحب بضيوفنا الأكارم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية السابق ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور.
مرحبا بكم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. نرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع أستاذ القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. أرحب أيضا بضيوفنا من طلبة العلم، حياكم الله في هذا البرنامج الهادف. مشاهدين الكرام، قد استمعنا إلى سورة العلق، سورة اقرأ، ولنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي وقفات مع أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم، فليتفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سورة العلق أو سورة اقرأ، ممكن ننظر إليها نظرات سريعة كده من حيث الأحكام الواضحة كالقلقلة. بداية اقرأ، حرف القاف هنا من حروف قطب جد، وهذه الحروف الخمسة إذا ما سكنت فتقلقل، والقلقلة هي عبارة عن اضطراب الحرف، يسكن ثم يطلق فيحدث فيه اضطراب. هذه الأحرف الخمس إذا سكنت سواء وسط الكلمة أو آخر الكلمة ووقف القارئ عليها فإنها لابد أن يحدث فيها هذا الاضطراب اللي هو يسمى بالقلقلة. هذه القلقلة على مراحل، منها الكبرى والوسطى والصغرى. مرحلة زي مثلا اقرأ اسمها قلقلة صغرى لأن القلقلة وقعت وسط الكلمة. اقرأ تأتي بعدها القلقلة الوسطى، المرحلة الوسطى لأنها هي درجات أقل فأقوى قوة شيئا ما، ثم الأشد قوة اللي هي المشدد الموقوف عليه. فاقرأ قلقلة صغرى، تأتي القلقلة الوسط اللي هي في
خلق.
خلق الله يفتح عليك. خلق، إنما الحق المشدد ده يعتبر ده القلقلة الكبرى اللي هو المشدد الموقوف عليه هو أعلى مراتب الايه القلقلة. أقول الحق بس ما قولش الحق. هناك من يقرأ فيفصل يسكت زمنا يسيرا بين الحرف وإظهار القلقلة بتاعته. يقول الحق من الكذب الحق. لابد وأن تكون القلقلة تابعة مباشرة للحرف. هنا اقرأ وخلق، وهناك كذلك
العلق.
العلق نعم، يعني هنجد ان في السورة يعني حالتان من حالات القلقلة، الصغرى والوسطى.
والوسطى
كذلك الانسان خلق الانسان والهدام. هذا جد برضو هذا النون الساكنة وبعدها السين من حروف الايه الإخفاء الحقيقي. إيه هو الإخفاء الحقيقي؟ اتكلمنا عليه ولا نشير إليه. هناك من أحكام النون الساكنة، لأن الأحكام في القرآن في الغنات لا تقع إلا في حرفين هما النون الساكنة والميم الساكنة، وبالتقاء الحروف 28 أو بوقوع هذه الحروف بعد النون الساكنة تنقسم إلى أحكام، وكذلك وقعها بعد الميم الساكنة تنقسم إلى أحكام وليس هناك حروف أخرى. فهنا النون الساكنة إذا وقع بعدها أحد الأحرف 15 بيسمى إخفاء حقيقي. وهناك من الحروف ما يسمى مع النون الساكنة إظهار حلقي، وهناك ما يسمى بالمدغم أو الإدغام، وهناك ما يسمى بالإقلال. خلينا في تعريف الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي بيقوله هو لغة الستر، ومعنى الستر أن حرف النون يستر، يعني يكون مستورا خافيا عن الأعين وعن الأذن، لا يرى ولا يسمع. وبمعنى آخر أنه عندما يلتقي أو يقع بعض أحد الأحرف 15 يذوب ولا يبقى له أثر، أو بمعنى آخر إعدام ذات الحرف. إزاي؟ الإنسان فين النون؟ ذهبت وحل محلها رنين الغنة، فتذوب النون أو تذهب أو تعدم كلية ويحل محلها رنين الغنة. فبعض القراء يقول الإنسان، وكثير مش هقول بعض بالعكس حتى من مشاهير القراء. هل يا ترى ده صح؟ اسمه إخفاء حقيقي، والإخفاء لغة الستر. ثم يقول واصطلاحا عند القراء هو اللغة النطق بحرف أو بصفة وسط بين الإظهار والإضغام عار عن التشديد. يبقى النطق بالنون الساكنة مع أحد الأحرف 15 ليست مظهرة إظهارا كاملا كما هو الحرف الإظهار، وليست مضغمة داخلها في الحرف الذي يليها كما هو الحال في الإضغام. إما هي إيه؟ هي مسطورة أو هي زائلة ويحل محلها رنين الغنة. فأنا لما أقول الإنسان كما يقرأ البعض، هل ده صحيح؟
ظهرت النون هنا،
يبقى مش إخفاء.
وظهرت
يبقى مش إخفاء،
ظهرت بغنة،
يبقى أظهر بغنة. خلي بال، أنا بقول إخوان المستمعين المشاهدين هذا ما يدل على عند الكثير من القراء، يقول الإنسان أو كنتم ويظهر النون ويغن، هذا خطأ. وإنما لابد من تحقيق الإخفاء وهو إعدام ذات النون أو يعني تذهب النون وتزول ويحل محلها رنون. كنتم منثورة منصورة أندادا، ما أقولش أندادا، تبالك. فهذه مثلا أدي الإخفاء في الإنسان في مرحلتين أو ثلاثة.
شيخنا الكريم، بعض القراء يتساءلون عن دور اللسان وموضعه وقت تطبيق حكم الإخفاء الحقيقي.
هو حضرتك الإخفاء الحقيقي أو حروف الإخفاء الخمستاشر مع النون الساكنة اللي هي بناء على التقاء النون مع الحروف الخمستاشر نشأ هذا الحكم، هل يا ترى هو حالة واحدة ولا الأمر فيه يختلف مع الحروف؟ الحروف الخمستاشر لا شك أنها ليست مخارجها مكان واحد، وإنما متعددة المخارج. لذلك قالوا هناك ما يعرف في الإخفاء بقرب مراتب الإخفاء، يعني مراتب الإخفاء في كيفية الإخفاء النون مع الحروف، قربة وسطى بعدة. فما كان منه من هذه الأحرف قريبة المحرك من النون يسموها إيه؟ قربة، كالتاء والدال والتاء من طرف اللسان مع أصول الأسنان العليا والنون من طرف اللسان، وكالحروف الشجرية اللي بتاخد من وسط اللسان، وكالثاء والذال والضاء برضو بتخرج من طرف اللسان. فهناك حروف 10 أحرف، وهناك 3 أحرف. الأول 3 أحرف هي تسمى قربة، اللي هي أقرب مخرجا لحرف النون، وهي الطاء والدال والتاء، هي أقرب الحروف مخرجا للنون. أقول إيه؟ كنتم أو إيه؟ ينطقون أو إيه؟ أندادا. هناك أحرف أبعد مخرجا، أو هي أبعد الحروف مخرجا من مخرج النون، وهي القاف والكاف، فهما يخرجان من إيه؟ أقصى اللسان، من فوق ومن أسفل. وليس معنى لما أقول تخرج القاف من أقصى اللسان من فوق والكاف من أقصى اللسان من تحت، يعني إن أدي اللسان هو أدي أقصاه، أدي طرف وأدي أقصاه، مش معنى الفوقية هنا والأسفلية هنا لا، ولكن أقصى اللسان من فوق أو القاف، قاف فهي أقصى أقربه إلى مخرج الحلق، إلى الحلق، والكاف من أقصى اللسان أقربه إلى الفم. وصلت؟ يعني القاف هنا والكاف هنا، أهم القاف أهي والكاف أهي، فهي أقرب للحلق من الداخل، والكاف أقرب إلى الحلق إلى الفم من الخارج. أقول من قبل أو إن كنتم إن ملك، والنطق فيهما يختلف عن النطق في بقية الأحرف. تبقى معنا 10 أحرف خلاف الطاء والدال والتاء والقاف والكاف، فهي وسطية اللي هي المرحلة الوسطى. ولهذا أقول إن العلماء لما رتبوا مراتب الإخفاء الثلاثة اختلفت صورة النطق في الحالات الثلاثة، ولكن مع اختلاف الصورة لا نقول إن القارئ يظهر النون الساكنة مع أحد الأحرف
في جميع الأحوال الثلاثة سيطبق حكم الإخفاء.
ولكن النطق في القاف والكاف بالذات يكون من حيث مخرج القاف والكاف كهكذا، إنك إنك اختبالك أو منك، ما أقولش من قبل وجوف وأعمل أحد التجويفة مع بين
يعني
النون والقاف.
يعني شيخنا في تطبيق إن كنتم ما هي الطريقة؟
إن من مخرج ال
والإخفاء الآخر؟
لا
في هذه الحالة يختلف تطبيقه بين
الحرفين في القاف والكاف بالذات
وبقية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
اقرأوا القرآن الهدى بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معكم الجزء الثاني من حلقة اليوم في برنامج اقرأوا القرآن، ومع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي ليعرض لنا بعضا من الخلاف الفرشي في سورة العلق، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، من خلال هذه القراءة من هو الراوي الذي كان يقرأ بها؟
هذه قراءة الإمام حمزة الزيات. نعم.
وطريقته في القراءة فيها بعض السكتات،
هو له قواعد تختلف عن غيره من حيث يسكت على لم التعريف وشيء الوشيء والساكن والمفصول أو الموصول
باعتبار الهمزة يا شيخنا، إذا كان بعدها الهمزة
كل همزة ما قبله ساكن يقف عليه، وهذه قواعد تحتاج إلى وقت أو حلقة.
صحيح. نعم.
فلا نضيع الوقت.
صحيح. نعم. هناك أيضا الألف المقصورة كأنه قرأها بإمالة،
إمالة له الإمالة من القواعد الثابتة في قراءته، إمالة الألفات المنقلبة عن ياء، وكذلك الألفات التي تقع بعد راء زي النصارى وغشري وهكذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والإمالة هي تشابه إمالة حفص عن عاصم في قوله تعالى
بسم الله مجريها
مجريها ومرسها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، موعدنا الآن مع بعض اللفتات والإيمانيات مع سورة العلق ومع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع.
أحسنكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة العلق وتسمى سورة اقرأ، وهي أول ما نزل من القرآن كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، الحديث المعروف، ثم أقرأه صدر سورة العلق. وبعض الناس يخطئ فيظن أن هذه السورة بكليتها هي أول ما نزل، والصحيح أن أول ما نزل هو صدرها فقط، الآيات الأولى منها، وأما بقيتها فنزلت بعد ذلك متأخرة في قصة أبي جهل بعد فشو الإسلام. يقول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق هذا الإنسان من علقة، وخص الإنسان مع أنه جل وعلا هو خالق الخلق جميعا لأنه هو المقصود الآن بالقراءة، حيث قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم سبحانه وبحمده، فهو الأكرم ومن أسمائه الحسنى الكريم، وهو الغفور الرحيم الودود ذو العرش المجيد، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن كرمه جل وعلا أن أنزل على عبده القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بل هو مظهر من أعظم مظاهر رحمته بخلقه، رحمته جل وعلا الدينية بهم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولا شك أن هذه الإشارة واللفتة العظيمة في أول سورة نزلت إلى القراءة وإلى القلم الذي هو مصدر من مصادر التعليم، إشارة إلى عناية هذه الرسالة الخاتمة بموضوع العلم والتعليم والقراءة والكتابة. في هذا إشارة إلى أن هذه الأمة التي كان لها إسهام عظيم في مسيرة النهضة الحضارية في تاريخ العالم، إنما عزت وارتفعت حين نزل عليها هذا الكتاب، وإلا فإن العرب كانوا قبل ذلك لا تاريخ ولا حضارة ولا اقتصاد ولا سياسة ولا فكر، ما كانوا شيئا قبل نزول القرآن. من اللفتات أو الوقفات التي نحتاج أن نقف عندها في هذه السورة قول الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى، هذا جنس الإنسان، لا يقع في الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، أن يخرج الإنسان من طوره إلى طور ليس طوره، سواء في الفساد أو المعصية أو ركوب الذنوب. متى يكون هذا؟ يقول الله جل وعلا أرآه استغنى. سبحان الله، هذه الآيات العظيمة فيها بيان سمة من سمات الإنسان من حيث هو إنسان، إلا من عصمه الله جل وعلا بالإيمان والهدى، أن الإنسان لا يطغى إذا شعر باستغنائه، إذا شعر بصحته بماله بجاهه. لذلك قال فرعون هذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري. وخرج يريد طلب موسى قريش، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى بدر اللهم هذه قريش قد خرجت بخيلها وخيلائها تحادك، فهم لما شعروا باستغنائهم خرجوا عن طورهم وركبوا الطغيان. ولذلك على المؤمن ألا يغتر بما يهبه الله جل وعلا من النعم، فإن هذا محض ابتلاء، حتى يتبين الإنسان الذي يشكر من الإنسان الذي يكفر. والله جل وعلا خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا ليتبين بعد ذلك إما شاكرا وإما كفورا. من أيضا الوقفات التي نجدها في هذه السورة قول الله جل وعلا إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، تقديم الجار والمجرور دائما يفيد الاختصاص، إن إلى ربك الرجعى دون غيره، فالمرجع والمصير إلى الله لا إلى أحد سواه. وليس ثمة واعظ يعظ الإنسان ويحجزه أعظم من الإيمان بالله جل وعلا وتذكر اليوم الآخر، إن تذكر اليوم الآخر إذا ذكر على قليل كثره في عين الإنسان، وإذا ذكر على كثير قلله في عين الإنسان. تذكر اليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان يصبر على المصاب، تذكر اليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان يسابق إلى الطاعات ويطلبها، تذكر اليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان يستسهل أن يخرج ما في يده حتى يلقاه عند ربه جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم يقول مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا تذكر اليوم الآخر مع تذكر الإيمان بالله هو أعظم باعث يعظ الإنسان، يدفعه إلى الطاعات ويحجزه عن المنكرات والمعاصي. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته.
تحدثت سورة العلق في خاتمتها عن حادثة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تحدثنا قليلا عن هذه الحادثة؟
نعم، في قول الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. هذه الآيات نزلت في قصة أبي جهل حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة كما في الصحيح، فتهدده وتوعده وقال: زعم أنه إن رآه يصلي عند الكعبة ليفعلن ويفعلن. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لئن فعل لتأخذنه الملائكة. وأنزل الله: أرأيت الذي ينهى، يعني أبا جهل، عبدا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، يعني إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى، أو أمر بالتقوى، أمر بالمعروف وجاء بدعوة الرسل. ثم انتقل الخطاب إلى ذلك المشرك.
يعني كأن هذه الآيتين شيخنا تقرع أبا جهل والمشركين عموما أنهم ما يستخدموا عقلهم. كيف لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق؟ كيف لو كان هو الآمر بالتقوى؟ كيف سيكون موقفه مع هذه أو مع هذا الفعل الطائش؟
الله أكبر. نعم صحيح، كل من كفر بالله جل وعلا وأعرض عنه هو في الحقيقة لم يستخدم عقله، ولذلك هم سيحزنون على أنفسهم حين لا ينفع الندم، ويقولون في نار جهنم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان عندنا مسكة عقل ما كنا في أصحاب السعير. وأخي الدكتور الكريم والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، شوف، القرآن والإسلام لا يعرضان على عاقل يعقل شيئا فيردهما. ولذلك في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذه الشروط على مضض، مع أن فيها ضيم على المسلمين، ولكن سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. الناس أمن بعضهم بعضا فسمعوا القرآن. يقول الراوي: فما بقي أحد يعقل شيئا إلا دخل في الإسلام.
لا إله
إلا الله. أي نسبة عنده من العقل إلا ودخل في الإسلام. وفي واقعنا المعاصر الآن أعداء الإسلام يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك هم أحرص ما يكونون على الحيلولة دون الناس ودون أن يصلهم الإسلام الصحيح الصريح الذي لا يشوبه أي تشويش. لذلك وسائل الإعلام، المغرضين، القنوات اليهودية، أذنابهم يحاولون دائما أنهم يصمون الإسلام والمسلمين بكل نقيصة حتى ينفروا الناس عنهم والعياذ بالله.
الله المستعان. نسأله جل وعلا أن يحبب آمين. إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين جل وعلا. مشاهدين الكرام، في ختام حلقة اليوم لا يسعني إلا أن أجدد شكري وتقديري لأساتذتي الفضلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، وأشكر الضيوف الحاضرين معنا من طلاب العلم. شكرا لكم مشاهدين الكرام، ألقاكم على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى
بين تفسير.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.
هاهنا الوعد تجلى بالوصال، أيها الأحباب والخير بدا، اقرأوا القرآن شوقا.